أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الاستدلال على بطلان العقد على الحمل، وكان البحث في الوجه الخامس الذي ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه
السلام،
من أنه لا ولاية للعاقد على الحمل، فيكون عقده من دون ولاية، والعقد بدون ولاية يقع باطلا. تقدم الإشكال الأول على هذا الكلام، أنه لن يكون أسوأ حالا من العقد الفضول، هذا أول. ثانيا، أنه ينبغي أن نلتفت إلى أن السيد الحكيم ذكر هذا الوجه في قبال دعوى الماتن انصراف مطلقات باب النكاح عن الحمل، ففي قبال هذا الوجه نقول مع لو تنزلنا عن دعوى الانصراف، خب لا ولاية للأب على الحمل، فحينئذ نذهب إلى مطلقات باب الولاية. الأب له ولاية، مقتضى الإطلاق أن تثبت له الولاية حتى على الحمل، إلا إذا قلت ماذا؟ بالانصراف. فنرجع إلى الوجه الذي ذكره المات. فالحاصل أن أدلة ولاية الأب والجد إما أن تكون تامة الإطلاق، فحينئذ لا نسلم أنهما ليس لهما ولاية على الحمل، وإما أن تقول بأنها منصرفة عن الحمل. إذا كان الانصراف صحيحا فلا يصل الدور إلى مطلقات باب الولاية، ندعي الانصراف في مطلقات النكاح فإنه أقرب. فإذا هذه هي المناقشة الثانية في كلام السيد الحكيم. التفت أكرر، السيد الحكيم هذا الوجه الخامس جعله في قبال ما يأتي من رأي الماتن. الماتن لماذا عنده نكاح الحمل باطل؟ لانصراف أدلة النكاح. سيد الحكيم طرح وجها آخر، وهو أن نقول الأب والجد ليس لهما ولاية على الحمل، فحينئذ نقول للسيد الحكيم أنه إذا رجعنا إلى أدلة الولاية إذا كان لها إطلاق حتى للحامل فكلامك لا يسلم، وإذا قلت منصرف عن الحامل هذا رجوع إلى ما ادعاه الماتن وهو أقرب، لأن الدليل المباشر على الصحة هو إطلاقات النكاح لا إطلاقات الولاية. هذه هي المناقشة في هذا الوجه الخامس. الوجه السادس ما ذكره الماتن رحمة الله عليه من دعوى انصراف أدلة باب النكاح عن الحمل. سيد الحكيم رحمة الله عليه تصدى لتعليل منشأ الانصراف، وبالانصراف لابد له من منشأ. ما هو منشأ الانصراف؟ تناكحوا فانكحوا وما شابه ذلك. لماذا ينصرف عن الحمل؟ يقول باعتبار أن الحمل ناقص البشرية، ناقص الإنسانية، هذا هو تعليل السيد الحكيم لمنشأ الانصراف. وهذا التعليل فيه نظر صغرويا وكبرويا. أما صغرويا نحن كلامنا عن أي حمل؟ عن الحمل في الأشهر الأخيرة، لا نسلم أنه في المراتب الأخيرة من الحمل يكون ناقص الإنسانية والبشرية. فإنه إنسان بكل ما للكلمة من معنى، له روح تام الأعضاء ويتحرك، غاية الأمر من ناحية المدركات أنقص من غيره، وهذه المدركات لو كان لها دخالة في الانصراف لوجب أن نجريها حتى بين الأفراد الموجودين في الخارج. فهو من ناحية الإنسانية ما يعتبر في الإنسانية لا نسلم النقص. هذه المناقشة الصغروية. أما الكبروية فلا نسلم أن الأكملية توجب الانصراف إلى الشيء والنقصان يوجب الانصراف عنه، كما حقق ذلك في علم الأصول. فإن علماء الأصول رفضوا دعوى ظهور الأمر في الطلب الوجوب انصرافا إلى الحصة الأكمل، وهذا تحقيقه في بحث الانصراف إن شاء الله يأتي. هذا الصغروي، عفوا هذا كبروي. فإذا ما أفاده السيد الحكيم يناقش فيه صغرويا وكبرويا. هذا الوجه السادس نتركه الآن جانبا كي نطرح الوجه السابع، وفي الختام نعطي الرأي الذي نراه صواب. الوجه السابع ما أفاده السيد الخوي، وهذا الوجه في الواقع يتضمن إشكالا على صاحب العروة، كما أنه في الوقت نفسه يعتبر دليلا على بطلان نكاح الحق. حاصل ما ذكره السيد الخوئي أنه فيما نحن فيه لا يوجد إطلاق يشمل الحمل، وذلك لأن الآيات الكريمة والنصوص الشريفة الواردة في النكاح جوازا ومنعا موضوعها الإنسان الخارجي لا مطلق الإنسان. موضوع تلك النصوص هو الإنسان الخارجي، أي ما هو متصف بالفعل بالإنسانية، مثل الرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والأمة والذكر والأنثى، ما يتصف بالفعل بالإنسانية هو موضوع الآيات والروايات. وهذه العناوين لا شك أنها لا تصدق على الحق. إذن هذا البيان في حد ذاته هو دليل على بطلان نكاح وإنكاح الحمل، لأن أدلة الصحة والنفوذ من الآيات والروايات موضوعها من يتصف بالإنسانية بالفعل، والحمل ليس كذلك. وفي الوقت نفسه هو رد على صاحب العروة، وذلك لأن دعوى الانصراف فرع صدق المطلق. أنت لا تأتي وتقول إذا ورد أكرم رجلان إذن هو ينصرف عن المرأة، هذا التعبير غلط. ليه؟ لأن الرجل لا يصدق على المرأة حتى ينصرف عنه. الانصراف فرع صدق المطلق على المورد المنصرف عنه في مرحلة المدلول التصوري والاستعمالي، وإنما لا يشمله بلحاظ المراد الجدي. فإذا كانت أدلة النكاح من أول الأمر بلحاظ المدلول التصوري والاستعمالي لا تشمل الحمل، فلا معنى لأن نأتي ونقول تنصرف عنه، هذا يكون نظير دعوة انصراف الرجل عن المرأة. واضح؟ واضح صار؟ إذن كلام السيد الخوي في الوقت نفسه هو دليل على البطلان، وكذلك هو إشكال على صاحب المرأة. هذا ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه، هذا الوجه السابع. الصحيح أن يقال نحن نتفق مع السيد الخوئي أن موضوع أدلة النكاح كتابا وسنة هو المتصف بالإنسانية بالفعل، هذا نسلمه مع السيد الخوي. لكن لا نسلم أن الحمل في الأشهر الأخيرة لا يكون متصفا بالإنسانية بالفعل. عن نقاشنا معه في الصغرى، الأشهر الأخيرة التي يكتمل فيها الحمل هو إنسان بالفعل، بالدقة الفلسفية وبالنظرة العرفية. أما بالدقة الفلسفية فواضح، لو بالدقة الفلسفية أم نطفة، لو قليل تكون ماذا؟ إنسان. فكيف إذا كان كامل الأعضاء وفيه روح وما شابه ذلك؟ فبالدقة الفلسفية حتما هو إنسان، لكن المدار ليس على الدقة الفلسفية. أما الثاني وهو أنه بالنظرة العرفية هو إنسان، فالتفت جيدا. سيد الخوئي سلب الإنسانية بالفعل عن الحمل لكون الإنسان بالفعل هو رجل أو امرأة، هو حر أو عبد، هو بالغ أو صغير، وهذه العناوين لا تصدق على الحامل، إذن لا يتصف بالإنسان بالفعل. جواب عن ذلك أنه إذا كان مقصود السيد الخوئي كما يظهر من تعليقته على العروة أن العناوين المأخوذة في الآيات لا تصدق على الحمل من قبيل قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، فإن الحمل لا يصدق عليه الأيم ولا يصدق عليه الصالح من العباد. فكان هذا مقصوده فالعناوين لا تنحصر بها. ولا يختص لا أقل من أوفوا بالعقود التي لم يؤخذ فيها عنوان غير عنوان العقد. ومما لا إشكال فيه أن الحمل يصدق عليه بلا أي عناية، الحمل في أشهره الأخيرة يصدق عليه بلا أي عناية أنه ابن أو ابنة. زوجتك ابني، زوجتك ابنتي، لا شك أنه يصدق عليه ذلك بلا أي عناية. وابن الإنسان بلا عناية هو إنسان بالفعل، ابن الإنسان بلا عناية. نعم، مرة تقول للنطفة ابني، لكن هذا بواسطة العناية، لا نستطيع أن نقول ابن الإنسان حينئذ هو إنسان بالفعل. الذي هو إنسان بالفعل ابن الإنسان بلا عناية، ولا شك أن هذا ابن بلا عناية. فبناء على ذلك الصحيح هو أن موضوع عقد النكاح مما يصدق على الحمل، فلم يبقى إلا دعوى الانصراف. الواردة في كلام الماتن رحمة الله عليه تفت جيدا، طبعا سوف يأتي بشكل مفصل في البحث الأصولي، بحثنا في الانصراف، توضيح ما يتعلق بمثل هذه المطالب بشكل مفصل. لكن هنا بشكل مختصر نقول ما ذكره صاحب العروة ليس ببعيد، ومرجع دعوى الانصراف إلى أمرين. الأمر الأول أن اللفظ الوارد في النصوص الشرعية يصدق على الحمل، لأنه إذا لا يصدق على الحمل لا تصل النوبة إلى ادعاء انصراف. الأمر الثاني أن هذا اللفظ على الرغم من صدقه إلا أنه منصرف عن الحمل. أما الأول فهذا ما ذكرناه في قبال السيد الخوي رحمة الله عليه، قلنا هذا إنسان بالفعل، ابن بالفعل بلا أي عناية. أما الدعوة الثانية سيأتي في باب الانصراف أن الانصراف تبعا لسلطان العلماء صاحب الحاشية على المعالم أنه على ثلاثة أنحاء: بدوي ومضر إجمالي والثالث أن يكون مضر تعيينا. الانصراف البدوي سرعان ما يزول فلا يؤثر، أما المضر الإجمالي فهو الانصراف الذي نشكك فيه ولا نصل إلى نتيجة أنه هل هو متحقق أم لا، فضرر هذا الانصراف يؤدي إلى صيرورة اللفظ في خصوص منصرف عنه مجملا، ولذا يسمى بالمضر الإجمالي. وأما الثالث الذي لا يكون فيه إجمال هو مبين العدم، يعني نقطع بأنه لا يدخل في موضوع اللفظ حكما، هذه ثلاثة أنحاء من الانصراف. النحو الأول لا يضر في الإطلاق، النحو الثاني يجعله مجملا، النحو الثاني يجعله مجملا، النحو الثالث نقطع بأن اللفظ المطلق لا يشمله. ما نحن فيه وهو دعوة انصراف أدلة النكاح عن الحمل متحققة وإن لم نجزم بالمنشأ. والشاهد على ذلك يعني ما يدلل على أن هذا الانصراف ليس انصرافا بدويا هو عدم تعارف النكاح على الحامل عند العقلاء وقبل الشرع. نعم المتعارف الوعد بنكاح الحمل، مثلا يعد الأب ابن أخيه بأن يزوجه ما في بطن جاريته، هذا متعارف، لكن أن ينكحه ما في بطن الجارية غير متعارف. الشاهد الآخر أنه لو وقع العقلاء يتعجبون منه، فمثل هذه الأمور تدلل على أن الإنسان عندما يسمع لفظ النكاح إنشاء أو إخبارا لا يتأتى إلى ذهنه أصلا أن أحد طرفي النكاح والعقد كان حملا، وحتى لو دقق في اللفظ، فإذا هو ليس انصرافا بدويا. فما دام ليس انصرافا بدويا فهو يضر بالإطلاق وإن لم نجزم بالمنشأ، وهذا سوف نثبته إن شاء الله في قاعدة الانصراف في علم الأصول. يعني ليس من الضروري دائما تعلم بالمنشأ، لا تعلم بالمنشأ، نجزم أنه في مورد من الموارد حتى مع التدقيق لا يأتي إلى الذهن هذه الحصة، ألم ما هو سبب أن اللفظ انصرف عنها، بعد ذلك لا يؤثر. فإذا إذا كانت أدلة النكاح بمقتضى الانصراف لا تشمل الحمل فلا يبقى دليل على الصحة، فتكون أصالة الفساد هي المحكمة. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، والحق فيها مع الماتن رحمة الله عليه، خلافا لما ذكره السيد الخوي وخلافا لما علل به السيد الحكيم الانصراف. بقي الكلام في عبارة الماتن في نقطتين وينتهي البحث. النقطة الأولى أنه بعد أن بين بطلان نكاح وإنكاح الحمل قال كما لا يصح البيع أو الشراء منه ولو بتولي الولي. إن أراد بهذه العبارة الاستدلال بمعنى أنه لا يصح نكاحه وإنكاحه لأجل أنه لا يصح بيعه وشراء، إذا كان هذا مقصوده فإشكاله في غاية الوضوح، هذا قياس، إلا إذا ثبتت الأولوية وهو أول الكلام، لأنه في البيع والشراء يشترط عدم الغرر، في النكاح لا يشترط ذلك. وإن كان المقصود كما لا يبعد هذا الاحتمال الثاني هو المقصود تعميم الحكم الذي ذكره في النكاح لأجل الانصراف إلى البيع والشراء، يعني كما أن لفظ النكاح ينصرف عن الحامل، البيع والشراء ينصرف عن الحامل. ففيه أن هذا خلاف ما ذكره جماعة من الفقهاء من جواز بيع الوصي للتركة وإن كان بين الورثة حمل. كذلك قالوا أنه إذا بيعت التركة وعزلت حصة الحمل ثم خيف عليها من التلف، فيجوز للحاكم أو للوصي أن يبيعها عن الحمل. فدعوى أن البيع والشراء للحمل ولو بتوسط الولي أيضا باطلة خلاف ما عليه جمع كبير من الفقهاء. عموما هذا البحث يحتاج إلى بحث مستقل في كتاب البيع. النقطة الثانية الباقية أنه في ختام البحث قال وإن قلنا بصحة الوصية له عهدية بل أو تمليكية أيضا. حاصل الكلام أن نكاح الحمل وإنكاحه وبيع الحمل وشراءه باطل حتى لو قلنا يصح الوصية إليه بلا فرق بين الوصية العهدية والتمليكية. سيأتي في محله أن الوصية للحمل فيها خلاف، في باب الوصية فيه خلاف. ربما الأكثر والأقرب هو القول بالصحة بلا فرق بين العهدية والتمليكية. غاية الأمر في الوصية التي تحتاج إلى قبول، إما أن يقبل عنه وليه أو يقبل هو بعد خروجه وبلوغه، مسألة خلافية وتحقيقها في محله، لكن تظهر الثمرة بحسب ما أفاده السيد الخوئي بين الوصية العهدية والتمليكية فيما لو قلنا بالبطلان. تفهم جيدا، الأب أوصى إلى حمل، فإذا قلنا هذه الوصية باطلة فإن كانت الوصية عهدية فهذا المال الذي أوصى به، مثلا قال هكذا: أوصي ب100 دينار لتصرف على الفقراء، أوصي هذا الحمل، فهذه وصية ماذا؟ عهدية. إذا قلنا باطلة، هذا المال خرج عن ملك الموصي، لابد أن يصرف إلى العنوان إن لم يكن الأقرب فالأقرب. هذا في الوصية العهدية. أما في الوصية التمليكية، أوصي بمالي إلى حمل تلك الجارية، إذا قلنا باطلة فمعنى ذلك أن هذا المال لم يخرج عن ملكي، فإذا لم يخرج عن ملكي فيكون مما تركه الميت، فيتقاسمه الورثة على حسب الضوابط. ملتفت جيدا؟ هذا تمام الكلام في المسألة العشرين. المسألة 21 وهي آخر مسألة في هذا الفصل، وإن شاء الله نبدأ بفصل جديد. يقول: لا يشترط في النكاح علم كل من الزوج والزوجة بأوصاف الآخر مما يختلف به الرغبات، بخلاف البيع. البيع حتى لا يقع في الغرر، إذا كان هناك أشياء متنوعة لا تستطيع أن تقول تذهب إلى السوق وتشتري موبايل مثلا، وهذا متنوع وأنواع تختلف اختلافا فاحشا في الثمن، التفتنا. بينما في النكاح لا يشترط العلم بالأوصاف. تزوج امرأة، هذه أعلم أوصافها، كاتبة غير كاتبة، طبيبة غير طبيبة، مهندسة غير، لا يشترط. نعم، لا يشترط ذلك. وتكون موجبة لزيادة ما يخمن ما يختلف به الرغبات، وتكون موجبة لزيادة المهر أو قلته، فلا يضر بعد تعيين شخصهما الجهل بأوصافها، فلا تجري قاعدة الغرر هنا. هنا يعني بخلاف ماذا؟ البيع. التحقيق هذه المسألة إن شاء الله يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.